بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن شاء الله تعالى سيكون في هذا الوقت درس في كتاب التوحيد، وهو سلسلة لما مر معنا في دراسة كتب التوحيد، والذي مر معنا سابقا هو كتاب ثلاثة الأصول ونواقض الإسلام، وهذا هو الكتاب الثالث من كتب التوحيد، وهو من أعظمها، بل هو أهمها وأعظمها لكثرة ما فيه من المسائل والأبواب المتعلقة بالتوحيد. وسأذكر مقدمات لهذا الكتاب. المقدمة الأولى طريقتنا في شرحه، سيكون إن شاء الله الشرح مبتدأ بأول الكتاب، وكنا قد أخذنا ثلاثة أبواب، إلا أن الأكثر يرغب في الإعادة، وسيكون إن شاء الله في الإعادة إفادة، والشرح سيكون موسعا بذكر المسائل المتعلقة بكل باب من أبواب التوحيد، لأنك لن تدرس كتابا في التوحيد أوسع منه، فهو أوسع كتاب يذكر لك مسائل التوحيد، فلذا سنكرس جهودا في أخذ هذه المسائل التي تتعلق بالتوحيد. المقدمة الثانية ترجمة المصنف لكتاب التوحيد. المصنف هو الشيخ الإمام المجدد المصلح محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد التميمي النجدي، ولد هذا الإمام سنة 1115 من الهجرة في بلدة تسمى العيينة، وكانت نشأته في بيت علم، حفظ القرآن قبل بلوغه سن العاشرة، وكان ذلك على يد والده رحمه الله، ودرس على والده، ووالده كان من العلماء، درس عليه الفقه الحنبلي والتفسير والحديث، ثم إن الشيخ لم يقتصر على علم والده، بل رحل في طلب العلم، فرحل إلى مكة للحج، وأخذ عن بعض علماء الحرم، ورحل إلى المدينة وأقام بها مدة من الزمن، ورحل إلى العراق فأقام بالبصرة، وأخذ عن علمائها خيرا كثيرا، وكان في خلال رحلاته طالبا للعلم وداعيا إلى الله عز وجل وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى. واعتنى بكتب الأئمة والعلماء، لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما. أما شيوخه فقد كان له مشايخ فضلاء تنوعت دراسة العلم على أيديهم من فقه وحديث وتفسير وغير ذلك، وكان من هؤلاء الشيوخ والده. وشهاب الدين الموصلي قاضي البصرة، وحسن التميمي، ومحمد ابن حياه السندي، وغيرهم من المشايخ والعلماء. أما تلاميذه فقد كان له تلاميذ يأخذون عنه، ومن تلاميذه أولاده، منهم الحسين وعبد الله وعلي. وقد كان يكنى محمد بن عبد الوهاب بإحدى الكنيتين أبو عبد الله وأبو الحسين. ومن تلاميذه أيضا عبد الرحمن بن حسن الذي هو حفيده، ومن تلاميذه أيضا الإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود. وقد كانت للشيخ رحمه الله آثار عظيمة من مؤلفات ومصنفات، وقد جمعت هذه المصنفات في مجموعة رتبت في 12 مجلدا، في 12 مجلدا. وكان من أهم مصنفاته كتاب التوحيد هذا. توفي الشيخ رحمه الله عام 1206 من الهجرة. وإذا أردت مزيدا لترجمته فهناك مصادر كثيرة اهتمت ببيان سيرة هذا الإمام، ومن أحسن تلك المصنفات كتاب محمد ابن عبد الوهاب مصلح ومفترى عليه للندوي، ذكر فيها سيرة جيدة. المقدمة الثانية الندوي مسعود. المقدمة الثالثة في كتاب التوحيد والكلام عنه. من ألف في التوحيد كتابا مستقلا؟ هناك من ألف في التوحيد كتابا مستقلا، ومن أولئك أو من أوائل أولئك ابن خزيمة رحمه الله تعالى، المسمى كتابه بكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. ومن ذلك أيضا كتاب التوحيد لابن منده، وكتاب الأربعين في دلائل التوحيد لأبي إسماعيل الهروي. وهناك أيضا قاعدة في توحيد الإلهية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهناك أيضا كتاب للمقريزي، وهو أول كتاب يفرد في توحيد العبادة. في توحيد الألوهية، أول كتاب يفرد في توحيد الألوهية كتاب المقريزي أحمد بن علي، واسم الكتاب تجريد التوحيد المفيد. وهناك كتب أيضا صنفت للمعاصرين في التوحيد على وجه خاص، ومن ذلك كتاب الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل، وكتاب التوحيد للشيخ الفوزان، وكذلك أيضا كتب أخرى في هذا الباب. من كتب، ننتقل إلى من كتب في التوحيد ضمن مصنف عام. من أوائل من كتب ضمن مصنف عام في التوحيد هو الإمام البخاري، ففي كتابه الصحيح ذكر كتاب التوحيد على وجه الخصوص. وهناك مصنفات عامة في العقيدة معروفة ومشهورة ذكرت مسائل في توحيد الإلهية. أما موضوعات الكتاب، كتاب التوحيد، فقد ركز هذا الكتاب على توحيد العبادة. كتاب التوحيد هذا خاص بتوحيد العبادة، ويدخل فيه بعض علوم توحيد الأسماء والصفات، لكن الأصل المركز عليه في هذا الكتاب هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية والتحذير من الشرك. أما مباحث وأبواب الكتاب فقد بلغ عدد أبواب الكتاب إلى 67 بابا، 67 بابا. أما سبب تأليفه لهذا الكتاب، سبب تأليف الإمام محمد بن عبد الوهاب لكتاب التوحيد، فذلك لأن التوحيد هو أعظم المهمات والحقوق، ولأن الشرك المناقض للتوحيد قد انتشر وظهر بين الناس، فدعاه إلى تأليف هذا الكتاب الذي يبين فيه التوحيد الذي جاءت به الرسل. سؤال: أين ألف كتاب التوحيد؟ أين ألف كتاب التوحيد؟ كتاب التوحيد اختلف في مكان تأليفه على قولين، فمن قائل أنه ألفه في منطقة تسمى حريملا، حريملا أثناء إقامته بها، ورجح ذلك ابن غنام في تاريخه، وقائل يقول إنه ألفه في البصرة، وممن ذكر ذلك حفيده عبد الرحمن ابن حسن. والجمع بينهما أن الشيخ بدأ تأليفه في مكان واختتمه في مكان آخر، والجمع الثاني أو أنه ألفه في موضع لكن لم ينتشر إلا في الموضع الآخر، هذا الجمع بين القولين. ننتقل إلى منهج الشيخ في الكتاب. ما منهجه في هذا الكتاب؟ له منهج سار عليه. أولا اعتمد على الآيات، الاستشهاد بالآيات والأحاديث والآثار وأقوال السلف، اعتمد على ذلك. أيضا ترتيب الكتاب كان جيدا ودقيقا، رتبه ترتيبا دقيقا وجيدا، فبدأ بالأهم فالمهم. أيضا ذيل كل باب بمسائل هي تعد أحكام مستنبطة ومستفادة من ذلك الباب. أيضا ينقل عن الكثير من العلماء، منهم البغوي وابن تيمية والذهبي وابن القيم، وقد شابه في طريقة ترتيبه للكتاب ترتيب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. ما هي الموارد والمصادر التي أخذ منها الشيخ فألف كتاب التوحيد؟ المصادر هي القرآن، الثاني الأحاديث النبوية، الثالث أقوال السلف. أما الأحاديث فهي ما بين حديث صحيح وضعيف، ما بين صحيح وضعيف، وهناك مؤلفات خرجت الأحاديث، ومن أشهرها كتاب النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد للدوسري، وهناك كتب أخرى اهتمت بتخريج أحاديث كتاب التوحيد كثيرة. أما مسائل كتاب التوحيد فأكثر مسائل باب للتوحيد في كتاب التوحيد بلغت إلى 30 مسألة، وأقلها مسألتان في الباب، ومجموع هذه المسائل 591 مسألة. وممن أفرد شرح المسائل لا غير الدرويش في كتابه التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد. أما ثناء أهل العلم على هذا الكتاب فلا يحصر، أثنى عليه العلماء ثناء عظيما، ومن أوائل من أثنى عليه حفيده سليمان ابن عبد الله، قال عنه: هو كتاب فرد في معناه، لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. وهناك ثناء عظيم من جماعة من أهل العلم، بل إن أهل العلم أوصوا بحفظ هذا الكتاب وفهمه وتدريسه، وكان من أولئك الشيخ عبد الرحمن السعدي، وكذلك الشيخ محمد ابن إبراهيم، وكذلك الشيخ ابن باز والألباني والعثيمين والوادعي، وجميع من سار على هذا الدرب. أما شروح الكتاب فقد أكثر أهل العلم من شرح هذا الكتاب، حتى وردت له مصنفات كثيرة، وأول شرح لكتاب التوحيد هو شرح سليمان ابن عبد الله، شرح الكتاب شرحا وافيا لكنه لم يتمه، وسمى هذا الكتاب تيسير العزيز الحميد، وهو يعد من أطول شروح كتاب التوحيد، لكنه لم يتمه. جاء بعده حفيد الشيخ وهو عبد الرحمن ابن حسن، فهذب شرح سليمان، هذبه وأتمه وسماه فتح المجيد، وهو أحسن كتاب جامع لشرح كتاب التوحيد. ما هو كتاب؟ ماذا؟ فتح المجيد. وقد صرح بذلك شيخنا مقبل رحمه الله تعالى بأنه أحسن شرح لكتاب التوحيد. وقد اختصره هو نفسه صاحب الكتاب، اختصر فتح المجيد إلى كتاب آخر أخصر منه سماه قرة عيون الموحدين، سماه قرة عيون الموحدين. وهناك شروح كثيرة ومهمة كشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فهو شرح مفيد وسهل. المقدمة الرابعة: مبادئ علم التوحيد. ما هي مبادئ علم التوحيد الذي يأتيه النعاس يرفع يده ويقول اسألني؟ الذي يأتيه النعاس يرفع يده ويقول اسألني، إلى الآن ما في أحد. طيب، ننتقل إلى المقدمة الرابعة: مبادئ علم التوحيد. علم التوحيد له مبادئ كبقية العلوم، ولذلك إذا أردت أن تدخل إلى علم من العلوم الشرعية لابد أن تتعرف على مبادئ ذلك العلم، على مبادئ ذلك العلم تتعرف عليها لأنها مهمة. وقد جمعها الصبان في قوله: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. فنبدأ بقوله الحد. الحد هو التعريف، وتعريف علم التوحيد، تعريف علم التوحيد لا يكون إلا بصورتين. الصورة الأولى تعريف مفرد وتعريف مركب. التعريف المفرد أن تعرف كلمة العلم ثم تعرف كلمة التوحيد، والتعريف المركب أن تجمع الجزئين ثم تأتي بتعريف يجمع بينهما. فكلمة العلم معناها معرفة الحق بدليله، وأما التوحيد فسيأتي معنا تعريف جامع له، لأن التعريف للتوحيد ها هنا لا يناسبه. أما التعريف المركب لعلم التوحيد فقد عرف علم التوحيد بعدة تعاريف، ومنها ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال: هو العلم الذي يبحث في الله وما يجب له وما يجوز وما يمتنع. وعرفه آخر فقال: هو علم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسبة من الأدلة المرضية. هذا علم التوحيد. وقال آخر هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من الأدلة الثابتة. أما موضوع علم التوحيد فهو الكلام في العقائد فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. أما ثمرته فله ثمار عظيمة، منها الحياة الطيبة والهداية والعز والتمكين والنجاة وولاية الله ودفاعه ونصره. أما نسبة هذا العلم فهو ينتسب إلى العلوم الشرعية، وهو منها بمنزلة الرأس من الجسد، فلا ينتفع صاحب العلوم بالعلوم إلا إذا علم وعمل بالتوحيد. أما فضله فله فضل كبير وجزيل، له فضل كبير وجزيل، وذلك أنه سبب لتكفير الذنوب وسبب لدخول الجنة ربما بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب، ولأنه سبب للأمن والهداية التامة، للأمن التام والهداية التامة. أما واضعه فلا شك أن التوحيد جاءت به الرسل من عند الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي وضع التوحيد وأرسل به الرسل. ولكن علم التوحيد من حيث وضعه، من حيث وضعه وتدوينه كان على مراحل، مراحل التدوين، مراحل الكتابة والتدوين، ومراحل الاستقرار والثبوت. هذا يرجع إلى أهل العلم، ومن أوائل من صنف في التوحيد كتابا مستقلا ذكرنا من؟ ابن خزيمة. ومن أوائل من صنف ضمنا البخاري. طيب، أما اسم هذا العلم الذي هو علم التوحيد سمي بعدة أسماء، فمنها العقيدة، ومنها الإيمان، ومنها السنة، ومنها الشريعة، وكذلك علم التوحيد. أما استمداده فهو يستمد من الوحي قرآنا وسنة. أما حكمه فحكم تعلمه فرض عين، فرض عين، لأنه سيسأل عنه في قبره، ولأنه أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولأنه حق الله الواجب. أما بالنسبة لمجال التفصيل والتدليل والتعليل فهذا فرض كفاية، مناقشة لحجج الخصوم مثلا، لحجج المبطلين، هذا فرض كفاية. لكن تعلم هذا التوحيد، تعلم ما هو الذي يكون سببا في الوقوع في الشرك، وما هو شرك وما ليس بشرك، هذا فرض عين، فرض عين. أما من حيث التفصيل وذكر التدليل أو التعليل أو الرد على المناوئين المبطلين المشركين، فهذه أمور يقوم بها بعض أهل العلم فهو فرض كفاية. أما المسائل فله مسائل كثيرة، مسائل التوحيد ستمر معنا في هذا الكتاب، وشرفه له شرف، زاد بعضهم هذا المبدأ من مبادئ التوحيد من مبادئ العلوم وهو الشرف، ويقال إن شرف العلم بشرف المعلوم. فهل تعبتم؟ إلى الآن بلغت نصف ساعة، فهل أزيدكم؟ طيب نكمل المقدمة الخامسة، المقدمة الخامسة وهي في تعريف التوحيد وبعض المسائل المهمة التي ينبغي معرفتها في البدء في هذا الكتاب. تعريف التوحيد: التوحيد لغة مصدر وحد يوحد توحيدا، إذا جعل الشيء واحدا. فمعنى التوحيد لغة إفراد الشيء عن غيره وجعله واحدا. ما معنى التوحيد في اللغة؟ إفراد الشيء عن غيره وجعله واحدا. يقال: وحد المسلمون الله إذا جعلوه واحدا في عباداتهم. أما تعريفه في الشرع فهو إفراد الله بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. هذا تعريف التوحيد، وعرفه بعضهم بقوله إفراد الله بالعبادة. ولا شك أن هذا التعريف قاصر، لأنه لا يشمل إلا نوعا واحدا من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية. من مسائل هذه المقدمة: هل ورد لفظ التوحيد في الشرع؟ هل ورد لفظ التوحيد في الشرع؟ الجواب، يعني معنى الكلام، معنى السؤال: هل ورد كلمة توحيد أم أنها مخترعة؟ كلمة توحيد هل وردت في القرآن أو السنة؟ هل وردت في الشرع؟ الجواب: نعم، وذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. بل قد جاء في المعجم الكبير للطبراني وفي تاريخ دمشق لابن عساكر من حديث الحارث ابن الحارث الغامدي أنه قال: قلت لأبي ونحن بمنى: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم. قال: فنزلنا فإذا رسول الله يدعو الناس إلى توحيد الله، إلى توحيد الله. إذن فيه التصريح بكلمة توحيد، لأن بعضهم يشكك في هذه اللفظة، يقول: ما قد وردت أصلا في القرآن أو السنة. يقال: بل قد وردت في السنة النبوية على وجه التصريح بها. بالتوحيد، حديث جابر أيضا: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. هناك مسألة أخرى وهي الفرق بين التوحيد والعقيدة، هل هناك فرق بين التوحيد والعقيدة؟ يعد بعض أهل العلم أن التوحيد والعقيدة شيء واحد، وبعضهم فرق بينهما بتفريق دقيق فقال التوحيد أخص من جهة موضوعه والعقيدة أعم. فالتوحيد من جهة الموضوع يهتم بتوحيد ماذا؟ الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. أما العقيدة فإنها تشمل هذه ما هو حق لله سبحانه وتعالى وحق الرسول وحق الملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر، يعني على وجه العموم. فيشمل تشمل العقيدة أركان الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة وبقية المسائل المتعلقة بالعقيدة. سؤال هنا أو مسألة، هل الأصل في الإنسان التوحيد أم الشرك؟ الأصل في الإنسان التوحيد، الأصل في الإنسان هو التوحيد تاريخا وفطرة لأدلة. من هذه الأدلة أولا قول الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة. قال جمهور المفسرين إن الناس كانوا أمة واحدة على ملة واحدة ودين واحد على الهدى والتوحيد، على الهدى والتوحيد. وقوله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فسر مجاهد الفطرة بأنها الإسلام، بأنها الإسلام التوحيد. ومن الأدلة حديث عياض عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ومن الأدلة أيضا ما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الأصل هو التوحيد، والشرك طارئ على العباد، الشرك طارئ على العباد. ما الدليل على أن الشرك طارئ على العباد؟ الأدلة السابقة وما روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن كانوا على التوحيد فطرأ الشرك عليهم، وأول ما حدث الشرك في الأرض كان في قوم من؟ في قوم من؟ نوح عليه السلام، كما دل على ذلك قول عبد الله بن عباس في صحيح الإمام البخاري. وأول ما حدث الشرك عند العرب بمكة كان على يد من؟ عمرو بن لحي الخزاعي. حسن. وأول ما حدث الشرك في بني إسرائيل كان باتخاذ العجل، كان باتخاذ العجل.
وأول من أحدث الشرك في هذه الأمة هم الرافضة السبئية والصوفية، أوائل من أحدث الشرك في هذه الأمة. طيب، ما هو التوحيد عند الفرق؟ لابد أن تعرف ما هو التوحيد عند الفرق. التوحيد عند الفلاسفة هو إثبات وجود مطلق، هذا عند من؟ عند الفلاسفة. وعند الجهمية التوحيد، توحيدهم نفي الأسماء والصفات. وعند القدرية يسمونه التوحيد، والمقصود به نفي القدر. وعند الجبرية يسمونه التوحيد، والمقصود بتوحيدهم أن أفعال العباد ليست أفعالا لهم. وعند الاتحادية يسمون التوحيد ويقصدون به أن الحق هو عين الخلق، وهذا يدل على فساد التوحيد عند الفرق ككل. وتوحيد أهل الحق أهل السنة هو التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، لأنه قائم على الكتاب والسنة. أما توحيد أهل البدع فهو قائم على الهوى وعلى الرأي والذوق. بقي مسألتان. ألم أقل لكم أن الانشغال يحصل؟ طيب، المسألة الأولى هي تابعة لهذه المقدمة: هل القرآن كله توحيد أم لا؟ أجاب عن هذا ابن القيم فقال: نعم، القرآن كله في التوحيد. قال رحمه الله تعالى: لأن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده وترك ما سواه، وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بالطاعة، فهذا حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد في الدنيا والآخرة، فهذا جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا وما يفعل بهم في الآخرة، فهذا جزاء من خرج عن التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد. من يعيد هذه الخمسة؟ لأن القرآن إما خبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله، فهذا التوحيد العلمي الخبري، وإما الدعوة إلى عبادة الله ونبذ الشرك، فهذا التوحيد الإرادي الطلبي. طيب، وإما ارفع صوتك، إما أن يكون أمرا ونهيا، فهذا من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما أن يكون خبرا عن إكرام أهل التوحيد، فهذا جزاء التوحيد، وإما أن يكون خبرا عن أهل الشرك وما فعل الله بهم في الدنيا وما يفعل بهم في الآخرة، فهذا جزاء من ترك التوحيد. أما المسألة الثانية فهي في أقسام التوحيد. أقسام التوحيد، إلى كم ينقسم التوحيد؟ إلى قسمين: توحيد المرسل وتوحيد المرسل. وأما أقسام توحيد الله على وجه الخصوص فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب، هل هناك دليل على هذه الأقسام؟ هل هناك دليل على هذه الأقسام عندك؟ سورة مريم، تفضل. في سورة مريم، طيب أحسن، يقال أدلة أو دليل أقسام التوحيد هو التتبع والاستقراء. التتبع والاستقراء، أن أهل العلم تتبعوا نصوص القرآن والسنة فوجدوا أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كما أن العرب الفصحاء تتبعوا الكلام العربي فقسموا الكلمة إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. وهنا تتبع أهل العلم أقسام التوحيد فوجدوها لا أقسام توحيد الله فوجدوها لا تخرج عن ثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن التتبع والاستقراء هو الدليل. ومن أين؟ من القرآن. أخذوا سورة الفاتحة فقالوا سورة الفاتحة تبرهن على أقسام التوحيد، سورة الناس تبين أقسام التوحيد، آية في كتاب الله جمعت أقسام التوحيد، وهي الآية التي ذكرها الأخ: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إذن هذه الأقسام اتفق عليها أهل العلم، متفق عليها، لا تقول هذه جديدة أو هذه محدثة أو تقول ليس عليها دليل، بلى عليها دليل، وهو التتبع والاستقراء. أخذوا من نصوص القرآن والسنة فوجدوا أن أقسام التوحيد إلى قسمين: توحيد المرسل وتوحيد المرسل، وأن أقسام توحيد الله إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فهل شبعتم؟ الآن بكي بعد تناول الغذاء الروحي، تناول الغذاء الحسي. طيب أيما أفضل؟ الشيطان ما يحضر عند الغذاء الحسي، ما يحضر، لكن يحضر عند الغذاء المعنوي، لأنك تخرب عليه الطريق والمشروع الذي يريد منك، يصرفك يمينا وشمالا. أما أوقات الوجبات خلي عينيك مبصرة مفتحة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وإلى هنا وبارك الله فيكم.